بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بيّن تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، ولو كان الذي يدعوه مشركا وهو مضطر يجيبه الله. قال في قرة العيون كما في الحاشية: وهذا مما قر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال الشيخ في فتح المجيد: فذكر ذلك سبحانه وتعالى محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمعنى أنتم تعلمون أن آلهتكم لا تجيبكم إذا كنتم مضطرين، وإنما الذي يجيبكم هو الله وحده، فلماذا تجعلونها شريكة لله عز وجل في العبادة؟ قال كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقتها أيضا هي كلاحقتها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، والمعنى آلهتكم لا تفعل ذلك، فلماذا تشركون مع الله؟ أليست هذه من معاني الربوبية لله عز وجل وأنتم تقرون بها؟ فلماذا لا تصرفون العبادة لله وحده إذا كنتم تعترفون أن الله عز وجل وحده هو الذي يفعل ما سبق؟ ولهذا قال تعالى الله عما يشركون: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. ما الذي أقروا به؟ الربوبية. احتج عليهم بالربوبية على ما جحدوه. ما الذي جحدوه؟ الألوهية. قال: من قصر العبادة جميعها عليه، هذا الذي جحدوه. قالوا: العبادة تكون لله وتكون لآلهتنا، لماذا يخلص بها الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص العبادة لله وحده. قال أبو جعفر: كما أنه يخلص الاستعانة بالله وحده، إياك نعبد إخلاص العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وإياك نستعين نطلب العون منك لأنك ربنا وخالقنا، فهذا في الربوبية. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله قليلا ما تذكرون. قال: يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، خلفاء أحياء يخلفونهم، ويجعلكم خلفاء الأرض، كل الأحفاد يخلفون الأجداد. وقوله: أي إله مع الله، أي إله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله: قليلا ما تذكرون، أي تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون. قليلا ما تذكرون، أي تذكرون أنتم تذكرون تذكرا قليلا، كان ينبغي لكم أن تتذكروا كثيرا، وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى. قال رحمه الله: قوله وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عنه النسائي، روى عن النسائي، تلميذ النسائي، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، الدبري يعرف أنه عندكم الباء ساكنة أو مفتوحة؟ لا، إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا أعطنا، هذا صاحب صنعاني، صاحب صنعاء، أعطنا التقريب، يروي عن الإمام الصنعاني إسحاق بن إبراهيم الدبري، نسبة إلى الدبر، قرية من قرى صنعاء اليمن. والمشهور بهذه النسبة أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ابن عباد الدبري، راوي كتب عبد الرزاق بن همام الصنعاني. روى عنه أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق الحافظ وأبو بكر السرخسي وأبو القاسم الطبراني، نعم، الدبري الذي عنده الديري عدل، هو الدبري الراوي لكتب الصنعاني. قال رحمه الله: إلا أنه عندي هنا سكن الباء الصواب الفتح. قال مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، هذا الحديث قلنا في سنده ماذا؟ ابن لهيعة. منافق قال لم أقف يؤذي المسلمين يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قال قلت، قال الشيخ عبد الرحمن، هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. في سنده ابن لهيعة. يرويه عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح ويقال علي أن رجلا سمع عبادة، ذكره أيضا فيه، وفيه رجل مبهم، فإذا هذا لم يثبت ضعيف. قال رحمه الله فقال بعضهم، أي بعض الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه، قموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، أي قد قال ذلك، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري. أولا قوله يقدر على كف أذاه في قرة العيون، فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي السنة ما يدل على ذلك، كما فعل مع ابن أبي وغيره، عبد الله بن أبي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة مما كان يستعمل لغة شرعا، مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره، حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه، كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته، والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها، والله أعلم. قوله كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري، مثل قوله في البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. ويزعمون أن البوصيري أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما بلغ البوصيري، وهذا هو الغلو الذي جر إلى الشرك والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كفرت النصارى بعيسى بن مريم من طريق هذا الغلو، وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الآية. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إن فأنا عبد الله ورسوله. وسيأتي هذا في باب قادم إن شاء الله. وإنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحبه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع ما يلصقه الجاهلون به من الخرافات، فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمين له ومحبين لما يحبه الله ورسوله لنا، على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول الزعيمون جهلا وكذبا حبه هذه البردة وردا كالقرآن أو أعظم من القرآن، وكتبوها مجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآن، وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا البوصيري قال كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ضر لنا البرعي قصيدته اسمه عبد الرحيم، أو قصيدة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها غلو. طيب قال من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، أي ليس بهذه النص وإنما بمعناه، كقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، تجريد الذين جردوا أمرهم لله ولم يعملوا إلا بما في شرع الله، فالله المستعان. وبقية المسائل إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم في أول ما نبدأ. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.